التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد صقير حفظه الله. والآن مع الشريط الخامس.
فصل. وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع الصيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرها، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. وقد ثبت القيام والإكرام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف الضعيف منها والصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه.
طيب، يقول إذا ورد على القائم من فيه فضيلة من علم أو شرف إلى آخره، فلا بأس بالقيام له، يعني لو كان يقرأ ثم دخل عليه شخص ممن فيه فضل وعلم وشرف، فيقول لا بأس بالقيام له. واعلم أن القيام بالنسبة للشخص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام له، وقيام إليه، وقيام عليه. قيام له، وقيام إليه، وقيام عليه. فالقيام عليه أن يقف فوق رأسه، أن يقف الشخص فوق رأس الشخص، فهذا إن دعت إليه الحاجة، كما لو خشي على هذا الشخص من أن يصاب بأذى فلا بأس بذلك. لو أن مثلا أن عالم من العلماء أو أميرا من الأمراء أو ما أشبه ذلك كان جالسا ووقف عليه شخص ليحرسه وليدفع الأذى عنه، فهذا لا بأس به، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني قيام إليه، وذلك بأن يقوم إليه عند دخوله، يعني إذا دخل قام إليه ليستقبله، فيكون عند الباب حال دخوله. والثالث قيام له، فإذا أراد أن يسلم يقوم له احتراما وتعظيما، وهذا حكمه. أما بالنسبة للقائم فإن جرت عادة الناس بذلك وأن هذا من الاحترام والتعظيم فلا بأس به. وأما بالنسبة لمن قام إليه الشخص فإن كان يحب ذلك ويتشرف إلى ذلك فقد ورد النهي عنه أو الوعيد عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا الداخل إن كان يريد إذا دخل أن الناس يقومون له فهذا أعظم منهي عنه. وأما إذا دخل وقام الناس له إما تعظيما واحتراما أو قاموا إليه أيضا إما احتراما وعظيما فهذا لا بأس به. وعادة الناس الآن ومن زمن بعيد أن إكرام الداخل يكون بماذا؟ بالقيام له. ويعدون أيضا من الإنسان إذا دخل وله مكان وله شرف ولم يقوم لاستقباله والسلام عليه أن ذلك نوع من الإهانة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض فلا بأس بذلك. الحاصل أن القيام تارة عليه وتارة إليه وتارة له، وقد عرفتم أحكام هذه.
وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه نهي وليس فيه نهي، ووضحت ذلك كله بحمد الله تعالى.
طيب، يقول رحمه الله: باستحبابه وبالنهي عنه. باستحبابه ما اعتاد الناس ذلك، وبالنهي عنه إذا أحب الداخل أن يقام له، هذا هو الذي ورد النهي عنه: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. فصل. إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعود كان حسنا، ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره. فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك سلام القارئ اشتغاله بالتلاوة.
يقول: إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم، إنسان يقرأ القرآن وهو ماشي، فمر على قوم فإنه يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم، وذلك لأن السلام سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. إذن هو من حقوق المسلم على المسلم. قال: ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا، ولكن إعادة التعوذ فيها تفصيل: إن قال الفصل بحيث أنه سلم عليهم فصار يأخذ ويتكلم معهم: كيف حالك؟ بحمد الله، كيف كذا كيف كذا، بحيث أنه طال الفصل يعيد الاستعانة. أما إذا كان مجرد سلام فيها قال: السلام عليكم، فقالوا: عليك السلام أو عليكم السلام، فحينئذ يرجع إلى قراءة من غير استعانة. قال ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لانشغاله بالتلاوة. نعم. وهكذا مثله القارئ والمصلي ونحوهما ذكر أهل العلم رحمه الله أنه لا ينبغي أن يسلم عليهم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلا. بل إن بعض الفقهاء رحمه الله قال يكره السلام على المصلي، ولكن هذه تراها فيها نظر، تراها فيها نظر. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فيرد السلام، يرد عليهم السلام وهو في الصلاة. ورده السلام ورد على ثلاث صفات: تارة أومأ برأسه، وتارة رفع أصبعه، وتارة رفع كفه ثم وسطه. هذه ثلاث صفات وردت في رد السلام بالنسبة للمصلي. الصفة الأولى أن يومي برأسه فيقول السلام عليكم، يقولها ترد رأسه، يعني كأنه يريد رد السلام. الثانية أنه أشار بأصبعه إشارة إلى رد السلام. الصفة الثالثة أنه رفع كفه إنه يصلي، قال السلام عليكم يقول هكذا ثم تعيدها. هذه ثلاث صفات ثابتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الأولى عندنا بالنسبة للسلام يصلي مسائل: أولا هل الأولى أن يسلم عليه أو لا؟ ثانيا إذا قلنا يسلم عليه هل السلام عليه مستحب أو مكروه أو مباح؟ ثالثا المصلي إذا سلم عليه هل يرد وهو في الصلاة بالإشارة أو يؤخر أو يؤخر؟ أما المسألة الأولى وهي السلام على المصلي فنقول إن كان يخشى، إن كان المسلم يخشى أن تفسد صلاته أو أن يفسد صلاته، بحيث أنه لو سلم عليه تكلم قال السلام عليكم السلام ورحمة الله ينسى وتكلم أو يجهل الحكم، فهنا لا يسلم لأنه يعرض صلاة هذا المصلي للفساد، للفساد. طيب ثانيا إذا قلنا إنه يسلم على المصلي، سلم على المصلي وإذا كان لا يخشى، فهل السلام على المصلي مباح أو مستحب أو مكروه؟ قلنا إن الفقهاء صرحوا بالكراهة، صرحوا بالكراهة، والأصح في ذلك أنه مباح، أنه مباح، ولا نقول إنه مستحب لأنه عارض الاستحباب هنا انشغال ماذا؟ انشغال المصلي، وإن في الصلاة لشغلا. فالسلام على المصلي مباح، ولا نقول إنه مكروه ولا أنه مستحب. أما كونه ليس مكروها فلأن الصحابة كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان مكروها لنهاهم ولبين الحكم. وأما كونه غير مستحب فلأن المصلي في شغل، في شغل، ولا ريب أن السلام ربما صرفه عن صلاته وإقباله عليها. طيب المسألة الثالثة المصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة هل الأولى أن يبادر بالرد أو أن يؤخر الرد؟ نقول في ذلك تفصيل: فإن كان يطمع أن من سلم عليه سوف يبقى بعد الصلاة فليؤخر ليكون سلامه له مصافحة وكلاما، وإن كان يخشى أن لا يبقى بحيث أنه أتى وسلم ويخشى أن يذهب، فهنا نقول إنه يبادر بالسلام، يبادر بالسلام وهو في الصلاة، لأن التأخير يعني بتأخير ربما أن الرجل إيش انصرف وربما نسي، والتأخير له آفات. إذا رد المصلي السلام لمن سلم عليه، نقول إن كان يغلب على ظنه ويتيقن أن الرجل سوف يبقى فهنا يتم صلاته ولا يرد السلام، وإذا فرغ من صلاته إيش رد عليه وصافحه إن شاء. وإن كان يخشى عدم بقائه أو كان الأمر مترددا لا يدري هل يبقى أو لا فليرد إشارة وهو في الصلاة، أولا استباقا للخيرات، وثاني أيضا أنه ربما لو أخر نسي، نسي، وربما أيضا يطول إيش يطول الفصل. مثله بالنسبة للقراءة، يعني الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ومررت به فهل أولى أن تسلم عليه أو ألا تسلم عليه؟ نقول في هذه المسألة أولا إن كان هذا القارئ طالب علم أو عالم يعرف الحكم بحيث أنك لو تركت السلام عليه لم يحمل ذلك على الهجر ونحوه، فنقول دع السلام عليه لأنه في شغل، لأنه في شغل، إن في الصلاة إلى شغل. وأما إذا كنت لا، إذا كان الرجل تخشى أن يأخذ في نفسه أنك تركت السلام عليه هجرا له واحتقارا له فهنا إيش سلم عليه. إذا نقول المسألة حقيقة فيها تفصيل، إذا مررت برجل يقرأ القرآن، فإن كان عاميا من العوام فهنا سلم عليه، سواء كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب أم كان يقرأ القرآن من المصحف، وإن كان من مررت به طالب علم أو عالم فهنا الأولى أن تترك السلام عليه. وقد يقال بالتفصيل، وهو إن كان يقرأ عن ظهر قلب فيتأكد ترك السلام، وإن كان يقرأ من المصحف فلا بأس بالسلام عليه، لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين من يقرأ عن ظهر قلب ومن يقرأ من المصحف. الإنسان كان يقرأ عن ظهر قلب وتوقف عن القراءة، ربما لو أراد العود لا يدري ما وقف عليه، بخلاف الذي يقرأ من المصحف.
قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة، قال: فإن أراد الرد باللفظ رده، ثم استأن في الاستعاذة وعود التلاوة.
وقوله فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد إشارة، هذا فيه نظر، فيه نظر، وقياس ذلك على المصلي قياس مع الفارق، وذلك من وجهين: أولا أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة بخلاف التالي للقرآن خارج الصلاة، وثانيا أيضا أنه قد ورد النهي عن رد السلام إشارة، وأن ذلك من صفات اليهود والنصارى، يكون الإنسان يسلم عليه فيرد إشارة من غير أن يلفظ، هذا ورد النهي عنه، بل يجب عليه إذا أراد الإشارة أن يجمع بين اللفظ والإشارة، ولهذا نص العلماء رحمه الله على ذلك، قالوا: إن سلم عليه من هو بعيد فإنه يجمع في الرد بين اللفظ والإشارة، حفظ الإشارة، هذا الإنسان قال السلام عليكم وهو بعيد فتقول عليكم السلام، ولا يجزي أن تقول أن تشير بيدك فقط، وإن نطقت ربما قال لم يرد إيش، لم يرد السلام، إذن تجمع بين اللفظ، بين اللفظ والإشارة.
وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا لصلاة سنة وجب له رد السلام على صح وجهين.
والصواب أنه إذا سلم الداخل يوم الجمعة حال الخطبة أنه لا يرد عليه ولا يستحق جوابا، بل يحرم عليه في هذه الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. وعليه إذا أتى الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يجب عليه أن يعني يشرع له أن يصلي التحية ثم يجلس، ولا يجوز له أن يتكلم، فلا يرد سلاما ولا يشمت عاطفا أو غير ذلك. فإن ابتلي إنسان بأن جلس من بجانبه شخص يوم الجمعة والإمام يخطب، جاء وصلى وجلس، وبعد الصلاة قال السلام، وأثناء الخطبة قال السلام عليكم، فلا يرد عليه كلاما، إذا كان يخشى يمد يده مصافحة فقط، يمد يده مصافحة، لأن يعني يخشى أن يقول أنت يا أخي رد السلام وتقع مشكلة. نعم.
فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة، والله أعلم. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة، ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب القارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله.
نعم. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، لأن الحديث إذا عطس أحدكم فليحمد، عام لمن كان قارئا وغيره. قال: وكذا لو كان في الصلاة، وكان في الصلاة يعني أنه يحمد الله عز وجل. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال الإنسان إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد، يحمد، لأن كلمة الحمد لله هذا ذكر مشروع في الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ذكر، كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقوله المصلي، حتى إنه رحمه الله يقول: تشرع إجابة المؤذن، لو أذن وأنت في الصلاة وقال المؤذن الله أكبر يقول تقول الله أكبر الله أكبر وما أشبه ذلك. لكن هذا فيه نظر، لأن حمد العاطف أمر يصير في كل يصير، وأما الأذان فإنه يطول. إذا نقول إنسان إذا كان في الصلاة وعطس فإنه لا بأس أن يحمد. قال الفقهاء رحمه الله: ولو عطس راكعا فرفع وحمد ناويا إيش الحمد، الاتيان بالواجب وحمد العطاس أجزأ. يعني إنسان راكع حال رفعه عطس مثلا، أو في الركوع عطس فرفع فقال ربنا ولك الحمد، حمد، ينوي بالحمد القيام بالواجب، وينوي بالحمد ماذا؟ الحمد العطاس، يقول يجزي في هذه الحالة. يعني هنا يقول اجتمعت عبادتان من جنس فتتداخل، مثل ما قالوا لو أنه طاف، من شروط صحة الطواف النية، كذا ولا لا؟ نعم. لو طاف ناويا ملاحقة غريم هل يصح أو لا؟ يعني إنسان مثلا يطلب شخصا دراهم فقيل له أين؟ في مكة مثلا. قيل له قال إنه في المسجد الحرام. لما دخل المسجد سأل عنه أو رآه وهو يطوف، فشرع في الطواف يلاحق هذا الغريم يجزئ. قال الفقهاء إن نوى الطواف نية حقيقية أجزأ، وإن كان طوافه فقط لملاحقة الغريم هذا لا يجزئ لأنه لم ينوي بطوافه العبادة. يقول وعطف غيره وهو يقرأ في غير الصلاة فقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على من سمعه أن يشمته. نعم.
ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعة في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا.
طيب، ولو سمع المؤذن قطع القراءة، يعني لو كان يقرأ القرآن فسمع المؤذن أو شرع المؤذن في الأذان فإنه يقطع قراءته ويجيب المؤذن. فإذا قال قائل كيف يقطع القراءة والقراءة أفضل من متابعة المؤذن؟ كلاهما ذكر، لكن القراءة أفضل لأن يعني أشرف الذكر وأفضل الذكر قراءة القرآن. فنقول نعم يقطعها، لأن متابعة المؤذن تفوت إذا لم يتابع فاتت، وقراءة القرآن لا تفوت، يعني يمكن يتابع ثم يعود. ومن ثم أخذ العلماء من هذا قاعدة فقالوا قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فقراءة القرآن لا ريب أنها أشرف الذكر، ولكن في هذه الحال نقول متابعة المؤذن أفضل، لأن متابعة المؤذن تفوت ولا يمكن تداركها. يقول وأجاب بمتابعته في الألفاظ الأذان والإقامة، هذا على القول بأن الإقامة يتابع فيها كما يتابع في الأذان، ولكن الصواب أن الإقامة لا تشرع فيها المتابعة، وأنه لا يشرع أن يتابع المقيم، بمعنى أن المؤذن أو غيره إذا أقام الصلاة وقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره لا يشرع لمن سمعه أن يجيب، لأن المتابعة إنما وردت في الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأما الحديث في متابعة المقيم فقد رواه أبو داود في سننه وفي سنده ضعف. لكن من قال إنه تشرع إجابة المقيم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن والإقامة أذان، لقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. فمن تابع لا ينكر عليه لأن قوله له وجه من النظر، لكن الأقرب أنه لا يتابع.
وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل عليه شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم.
نعم. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة، إنسان يقرأ وطلبت منه حاجة أو سئل أين فلان، فهنا ينظر إلى مقام هذا السائل، إن كان هذا السائل بينه وبينه صداقة وأنس وتبسط فلا بأس أن يشير إليه، لا بأس أن يجيبه لحاجة إشارة. وأما إذا كان هذا السائل لا من الناس الذين لهم مقام ولهم شرف ولهم جاه فإنه يقطع القراءة ويجيبه نطقا، فمن قال أين فلان فيقول فلان في مقدم المسجد مثلا. أما إذا كان الرجل بينه وبينه تبسط فيقول أين فلان، يقول يشير ما في بأس. أو أين الكتاب أين المفتاح، يقول يشير إليه. أما إذا كان الرجل من له مقام وجاه فيجيبه نطقا. نعم.
فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنه تجب قراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء، ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقال أبو حنيفة وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا، قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والصواب الأول، فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن.
نعم. أولا هنا يقول تجب القراءة في الصلاة المفروضة بالإجماع، وكذلك في الصلاة النافلة لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. إذن قراءة القرآن في الصلاة من حيث العموم واجبة، بل ركن من أركان الصلاة. ولكن ما هو الواجب؟ هل الواجب الفاتحة أو يجزئ لو قرأ بغيرها؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزئ لو قرأ بغيرها، فلا تتعين الفاتحة. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يعين شيئا، حتى قالوا إنه لو قرأ مدهامتان الله أكبر مدهامتان يركع القرأ، لكن يقول لا بد أن تكون القراءة أو الآية التي يقرأها أن تكون مما يستقل في معنى. فالمهم أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الفاتحة لا تتعين، وأنه يجزئ لو قرأ بغيرها من القرآن، والجمهور على تعين الفاتحة، وهو الصواب أن الفاتحة تتعين. لكن إذا قلنا إن الفاتحة تتعين فهل تجب الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية أو لا؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إن الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقا في السرية والجهرية، والمذهب مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة يقول يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، أن يقرأ الفاتحة، فلا يجيبون قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في السرية دون الجهرية، يعني إذا سمع قراءة الإمام لا يجب، وإن لم يسمع وجب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث في المسألة وجوب قراءة الفاتحة في حق كل مصلي حتى المأموم في السرية والجهرية. فالأقوال كم؟ الأقوال ثلاثة. قول بأن الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست واجبة لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، فإن كان يسمع قراءة إمامه فلا تجب. والقول الثالث وجوب قراءة الفاتحة مطلقا في السرية والجهرية، يقول تجب قراءة الفاتحة في حق كل مصل، وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب الشافعي رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي. وهذا الحديث ليس له مخصص في الواقع، لا صلاة هذا عام، لا صلاة في إمام أو مأموم أو منفرد لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خجاج. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فدل ذلك على ركنية قراءة الفاتحة. وأما الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. نعم.
وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأولتين في باقي الصلوات.
نعم. قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ليس بواجب، الواجب أو الركن قراءة الفاتحة، وأما السورة بعد الفاتحة فهذا مستحب في صلاة الفجر في الركعتين كتيهما، وفي صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، والعصر كذلك، والمغرب والعشاء. إذن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء أقرأ بعد فاتحة مستحب، وفي ركعتين الفجر كتيهما أيضا مستحب. واختلف العلماء في قراءة غير الفاتحة في الركعتين الأخريين من الرباعية من الظهر والعصر، فقال بعض العلماء إنه لا يسن أن يقرأ، وقال بعضهم بل يسن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في ذلك أنه يسن أن يقرأ أحيانا، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين، يقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن، فيستحب أحيانا أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا من القرآن، لكن لا يواظب عليه. نعم.
واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، والشافعي فيها قولان، الجديد أنها لا تستحب والقديم أنها تستحب. قال أصحاب
القديم هو الصحيح، لكن هذا يقيد أنها تستحب أحيانا.
قال أصحابنا وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأولتين. قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء، وهل تطول الأولى على الثانية؟ فيها وجهان، صحيح ما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم.
السنة أن قراءة الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وهذا عام في جميع الصلوات، ولهذا في صلاة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركوع الأول وقرأ في الركوع الثاني، وقراءته في الركوع الثاني أو ما بعد الركوع الثاني دون ذلك كما في حديث عائشة قال دون ذلك في القيام والقعود والركوع والسجود. إلا أن العلماء رحمه الله استثنوا من مشروعية في طالة الركعة الأولى عن الثانية، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى قالوا إلا إذا كانت الزيادة يسيرة، مثلا زيادة يسيرة كسبح والغاشية، الأولى تقرأ جمعة صلاة الجمعة تقرأ في الركعة الأولى سبح، وفي الركعة الثانية الغاشية، الغاشية أطول من السبح. أيضا الجمعة والمنافقون، الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية، المنافقون أطول من الجمعة لكنها زيادة يسيرة، هذه مسألة. المسألة الثانية قالوا وإلا في الوجه الثاني من صلاة الخوف، الوجه الثاني من صلاة الخوف، وذلك فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام أو قائد الجيش يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه ثم يصلي بهم ركعة ويتمون لأنفسهم في بعض الروايات وينصرفون، ثم تأتي طائفة أخرى التي كانت في الجيش وتحرس فتصلي مع الإمام الركعة الثانية. الإمام بعد انصراف الطائفة الأولى سوف يستتم قائما، تكون الركعة الثانية أطول من الأولى، وهذه الصفة هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم.
هذه فائدة، وفائدة أخرى وهي أن الإنسان أول ما يدخل في العبادة يكون عنده نشاط، فإذا استمر في العبادة فإن نشاطه يقل ويبدأ عليه الكسل، فكان الحكمة أن تكون الركعة الأولى ليس أطول من الثانية. نعم.
قال الشافعي رحمه الله وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاة من السورة، والله أعلم.
نعم. تقدم لنا أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر أنه يستحب أحيانا، يستحب أحيانا، لكن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين، بمعنى أن مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة في صلاة الظهر أو في الركعة الثالثة في صلاة العصر، أدرك ركعتين سلم الإمام قام يقضي ما فاته، هل إذا قرأ الفاتحة يقرأ سورة أو لا؟ إذا قلنا بالاستحباب ما في إشكال، أما عند الذين يقولون لا يستحب فهذا ينبني على مسألة، وهي هل ما يدركه المسبوق، هل ما يدرك المسبوق هو أول صلاته أم هو آخرها؟ فإن قلنا إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها يستحب، لأن بعض العلماء يقول أن المسبوق إذا دخل مع الإمام في الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة هي الأخيرة، فإذا قام يقضي الأولى والثانية، واضح؟ ومنهم من يقول لا، ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فالثالثة والرابعة التي أدركها هي الثالثة هي الأولى والرابعة هي الثانية، فإذا قام يقضي فإنه يقضي الثالثة والرابعة، وهذا أصح، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وأن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته. هذه المسألة وهي هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته ينبني عليها مسائل، منها الاسترتاح، فإذا قلنا إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها، فإذا سلم الإمام وقام يقضي يستحب أن يستفتح، لماذا؟ لأنه الآن أول صلاته، يستحب أيضا أن يستعيذ يتعوذ لأن هذا أول صلاته، ولكن الصواب أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وما يدركه هو أولها، لأنه يرد على هذا القول، يرد عليه أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته. ما يقضي آخر صلاته، القول بأن ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضي أولها يرد عليه مسألة، وهي لو أدرك الركعة الثانية مع الإمام في صلاة المغرب ثم الإمام سلم وقام يقضي، هذه الركعة ماذا تكون؟ لا مسألة خطأ، يعني إمام هو دخل مع إمام في الركعة الثانية في صلاة المغرب، لما سلم إمام قام يقضي. نعم، الأولى والأولى على القول بأن ما يدركه آخرها فهو الأولى، وعلى القول بأن ما يدركه أولها هي الأخيرة. لكن لو أدرك ركعة مع الإمام، جاء دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثالثة فسلم الإمام وقام يقضي، يجري سورة التشهد أو لا؟ إذا قلنا ما يقضيه المسبوق أول صلاته، إذا ما يدركه آخرها وما يقضيه أولها لا يجلس، وإن قلنا ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه آخرها فإنه يجلس. لا، ولهذا ترى الفقهاء رحمهم الله مع أنهم يقولون إن ما يدركه المسبوق، ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضي أول صلاته، كذا يقولونهم خلاف ما رجحنا، وما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، قالوا لكن إن أدرك ركعة من مغرب قام بعد سلام إمامه وجلس للتشهد. استثنوا هذه، استثنوها، وهذا يدلك على ماذا؟ على أن القول غير مضطرد، غير مضطرد. نعم.
هذا حكم الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن كانت صلاة سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة، وفي وجوب الفاتحة قولان، أصحها تجب والثاني لا تجب.
نعم، مستور أن المأموم متى كان يسمع قراءة إمامه فإنه لا يجوز أن يقرأ سوى الفاتحة، سوى الفاتحة، متى كان يسمع قراءة الإمام لا يجوز أن يقرأ سوى الفاتحة، فمثلا دخل مع إمام في فجر في مغرب في عشاء ويسمع قراءة الإمام لا يجوز أن يقرأ والإمام يقرأ إلا الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال لا تفعلوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، ولأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما الفاتحة فهي واجبة لما ذكر.
وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم.
نعم، وإن كان لا يسمع قراءة الصحيح وجوب الفاتحة، هذا مذهب الشافعي أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم ولو كان يسمع قراءة الإمام، يعني في السرية والجهرية. نعم،
وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها.
تجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، فهي ركن في صلاة الجنازة، الفاتحة تجب في صلاة الجنازة كما تجب في غيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجنازة الصلاة فتدخل في العموم. وأما من قال إن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة السنة كما هو سير شيخ الإسلام رحمه الله فهو ضعيف، يعني شيخ الإسلام يرى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لا تجب سنة، ولكن هذا قول ضعيف، لأننا نقول أليست صلاة الجنازة صلاة؟ فالجواب فلا، فإذا كانت صلاة فما الذي يخرجها من عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال تسمى بواجبة، وقال صاحب القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا، وهو الأظهر والله أعلم.
ولا مشاحة للإصلاح، لا مشاحة، يعني سواء قلنا واجبة أو شرط أو ركن لا مشاحة للإصلاح، المهم أنها لا تسقط، لكن إذا أردنا الإصلاح فإننا نسميها ركنا، ركنا، لأن الفقهاء يفرقون بين الشروط وبين الأركان وبين الواجبات. فالشروط، فالفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تسبق العبادة، الشروط تتقدم على العبادة، والأركان في العبادة. ثانيا أيضا أن الشروط يشترط استمرارها، لابد من استمرارها إلى آخر العبادة، وأما الأركان فإنها تنتهي بالانتهاء منها. ثالثا أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، وأما الشروط فهي أمور في الغالب معنوية.
والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي بقدرها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة، والله أعلم.
نعم. العاجز عن الفاتحة يعني الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ما لا يستطيع، نقول أولا يقرأ الفاتحة، إن استطاع أن يقرأ الفاتحة كل مصلي إن تمكن من قراءة الفاتحة وجب عليه، إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة فإن كان يحفظ شيئا من الفاتحة كرره بعدد آياتها، لو قال أنا أحفظ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نقول كرره مرتين وشيء، نعم، حتى تكون سبع آيات. إذا هذه المرتبة الثانية أن نكرر ما حفظه من الفاتحة بقدرها. فإن كان لا يحسن الفاتحة نظرنا، فإن كان يحسن شيئا من القرآن يعني تقول أنا أحفظ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد ثلاث آيات، نقول كررها مرتين أو مرتين وشيء، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكرر مرتين والثاني قل والله أحد الله الصمد حتى تكون بقدر الآية السابعة. طيب هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة إذا لم يحسن نقول يأتي بذكر الوارد في حديث ابن أبي أوفى وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كم مرتبة؟ أربعة. فإن لم يحسن هذا الذكر أتى بغيره من الأذكار من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، فيقول أن سبحان الله الحمد لله الله أكبر ونحو ذلك في مقدار الفاتحة. فإن لم يحسن وهي المرتبة السادسة وقف بقدر قراءة الفاتحة، ولا نقول أنه يسقط عنه القيام لأن القيام فيه ركنان مقصودان القيام والقراءة، فإذا سقط أحد الواجبين لم يسقط الآخر. وعلى هذا فمراتب قراءة الفاتحة كم؟ ست مراتب. المرتبة الأولى قراءة الفاتحة، فإن لم يحسن الفاتحة كاملة وكان يعرف شيئا منها قرأ من الفاتحة بعدد آياتها وكررها، فإن لم يحسن وكان يحسن شيئا من القرآن فإنه يقرأ من القرآن بعدد آيات الفاتحة. طيب. فإن لم يحسن فإنه يأتي بالذكر الواجب الوارد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم يحسن ذكر الله عز وجل بأي ذكر بتسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد. فإن لم يحسن وهي المرتبة الثالثة وجب عليه أن يقف بمقدار قراءة الفاتحة، ولا يقال لما سقطت القراءة يسقط قيام لأنه يقال القيام ركن مقصود فيقف بمقدار القيام.
فصل. لا بأس بالجمع بين السورتين في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة، وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة.
نعم، يقول لا بأس بالجمع بين السورتين يقرأ السورتين فأكثر في ركعة، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل في حديث حذيفة افتتح فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فيجوز مثلا الإنسان يقرأ مثلا سورتين في ركعة، يقرأ سورتين في ركعة لا بأس من ذلك. وقالوا قد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، النظائر يعني السور المتشابهة، وهذا التشابه المراد التشابه في القدر في القدر، وقد يكون التشابه أيضا في الموضوع والمعنى، يعني تكون هذه السورة تتكلم عن موضوع وهذه تتكلم عن موضوع، لكن غالبا أن النظائر يعني السور المتقاربة في القدر في القدر، يعني مثلا سورة مثلا الطلاق والتحريم متقاربة حيث يكون مثل النظائر كالنظائر.
فصل. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر.
أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح. نعم، الإمام يشرع له أن يجهر بالقراءة في ماذا؟ صلاة الصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيد والتراويح وكل ما تشرع له الجماعة، كل ما تشرع له الجماعة مما يجهر فيه بالقراءة فإنه يجهر، ولهذا قال وهذا مستحب للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منها، لو أن المأموم مثلا سبق ببعض الصلاة فقام يقضي ما فاته فإنه يجهر، لكن يجهر على قول الراجح إن كان ما أدركه مما يسرع الجهر به، يعني لو أدرك ركعة من صلاة العشاء إذا قام يقضي هذه الركعة التي يقضيها هي الثانية يجهر يستحبن يجهر إلا إذا كان مشوش. قال وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع، لأن المأموم المشروع له أن ينصت لقراءة إمامه، ولأن جهره أيضا ربما شوش على من يكون بجانبه. نعم.
ولا يجهر في كسوف الشمس، ويجهر في الاستسقاء، ولا يجهر في الجنازة إذا صليت في النهار، وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء، واختلف أصحابنا في نوافل الليل.
الآن تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة جهر الإمام، جهر الإمام في القراءة وكذلك بالتكبير والتحميد يعني الرفع والتسليم وتكبيرة الانتقال، جهره بها ما حكمه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مستحب، يعني يستحب للإمام أن يجهر في القراءة والتكبير، وإنما قالوا بالاستحباب ولم يقل بالوجوب، قالوا لأن الجهر صفة في قوله، هو قال يعني هو عندما قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة وقرأ سورة وكبر لكنه لم يجهر، فالجهر صفة في قول، والصفة في القول لا تجب. وقال بعض العلماء إنه يجب، يعني يجب على الإمام أن يجهر بالفاتحة وأن يجهر بالسورة وأن يجهر بالتكبيرات. قالوا لأن متابعة الإمام واجب، أمر واجب، ولا تمكن المتابعة مع الإصرار، يعني لو كان الإمام مثلا يركع ويرفع بدون أن يجهر بالتكبير يقول الله أكبر فيما بينه وبين نفسه، هل يمكن أن يتابع؟ لا يمكن. إذا كانت متابعة الإمام واجبة، إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا كانت أمرا واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كان القول الراجح أن جهر الإمام في التكبيرات، تكبيرات الانتقال والإحرام كذلك، والجهر في القراءة أنها أمر واجب، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يجهر، وأيضا ثانيا أن الإمام لا يمكن أن يتابع ويقتدى به إلا بالجهر. نعم قد يتمكن من بجواره ومن كان خلفه أن يتابعه، لكن من كان بعيدا لا يمكن متابعته إلا بالجهر. نعم.
فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني أنه يجهر، والثالث وهو الأصح وبقطع القول
ويسن الجهر في صلاة الكسوف. نعم، صلاة الكسوف يجهر بها سواء كان خسوف قمر أم شمس، إذا كسف القمر أو خسفت الشمس يجهر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس في وقته عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة، مع أن ذلك في ماذا؟ في النهار. قال ولا يجهر في كسوف الشمس، وهذا فيه نظر في نظر، والصواب أن صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة مطلقا سواء كان ذلك في كسوف الشمس أم في كسوف القمر. قال ولا يجهر في الجنازة إذا صليت في النهار، صلاة الجنازة لا يجهر فيها بالقراءة لا في الليل ولا في النهار، إنما الذي يجهر فيه في صلاة الجنازة هو التكبيرات يجهر فيها، وأما القراءة فلا يسن الجهر فيها لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة للمأموم لأن ذلك لم يرد. قال وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار. قال ولا يجهر في نوافل النهار على غير ما ذكرنا من العيد والاستسقاء، واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني أنه يجهر، والثالث وهو الأصح وقضى به القاضي حسين والبغوي يقرأ ما بين الجهر والإسراء، والصواب أيضا في ذلك التفصيل. فإن كان الجهر أنشط له، الإنسان إذا كان يصلي الليل وحده فهل يجهر بالقراءة أو لا؟ نقول إن كان الجهر بالقراءة أنشط وأحيا لقلبه وأيقظ لفكره فإنه يجهر، وأما إذا استوى الأمران فهو مخير، لكن الأصل في صلاة الليل أنه يجهر فيها بالقراءة. فالإنسان الذي يصلي الليل أو يقوم الليل نقول أنت بالخيار، إن شئت فاجهر وإن شئت فأسف، لكن قد يترجح الإصرار وقد يترجح الجهر، فإن كان الجهر أنشط وأحيا لقلبه يجهر، وإن كان حوله أناس نائمون أو يشوش على غيره في الصلاة فهنا نقول الأحسن يسر. نعم.
ولو فاته الصلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فليعتبر في الجهر والإصرار، وقت الفوات أم وقت القضاء. وفي وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء والجهر في موضع الإصرار.
نعم، هذه مسألة مهمة. الآن عرفنا أن الأصل في صلاة النهار الإصرار، والأصل في صلاة الليل الجهر، لو فاته صلاة ليلية فقضاها في النهار، يعني في الضحى ذكر أنه لم يصلي العشاء البارحة أمس، فهل يجهر أو لا يجهر؟ فهل يجهر اعتبارا في القضاء اعتبارا بوقت المقضية، أو لا يجهر اعتبارا بوقت الأداء؟ إذا أخذنا بالقاعدة القضاء يحكي الأداء قلنا يجهر، وهذا القول أصح، أن المراعى في الفوائد نفس الفائدة، نفس الصلاة الفائتة، إن كانت الفائتة مما يجهر فيه جهر ولو كان في النهار، وإن كانت الفائتة مما لا يجهر فيه لم يجهر ولو كانت في الليل. وبناء على هذا لو ذكر صلاة عصر أو ظهر بعد العشاء يجهر أو لا؟ ها؟ لا يجهر، لا يجهر. إذا الآن هل نعتبر في الجهر والإسرار، هل نعتبر وقت القضاء أو نعتبر ذات الصلاة؟ في خلاف من العلماء من يقول يعتبر وقت القضاء، إذا كان وقت القضاء في الليل جهر ولو كانت نهارية،
ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. وألم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو بأن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع نفسه لم تفش قراءته، ولا غيرهما من الأذكار بلا خلاف.
ويتقدم لنا أن جهر الإمام في القراءة وكذلك بالتكبير بالنسبة لصلاة الجماعة أنه أمر واجب، أولا لأن متابعة الإمام لا تمكن إلا بجهره، إذ لو لم يجهر لم تمكن متابعته إلا لمن كان خلفه، وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن جهر الإمام بالتكبير والتحميد والسلام وما أشبه ذلك كلهم الأمور من الأمور الواجبة. يقول رحمه الله واعلم أن الإصرار في القراءة والتكبيرات وغيرها من الأذكار هو بأن يقوله بحيث يسمع نفسه، التكبيرات وما في الصلاة من الأذكار إما أن يقوله الإنسان بنفسه، وإما أن ينطق به من غير أن يسمع نفسه، وإما أن يسمع نفسه، وإما أن يسمع غيره. فالمراتب كم؟ أربع. المرتبة الأولى أن يقوله في نفسه، فهذا لا حكم له وكأنه لم يأت به، لأن هذا من باب حديث النفس، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم، فالقول إذا أطلق لا بد فيه من النطق باللسان. المرتبة الثانية أن ينطق به بلسانه من غير أن يسمع نفسه، وهذا مجزئ، لأنه يقال إنه قرأ وسبح وكبر وما أشبه ذلك، وهذه المرتبة واجبة، هذه مرتبة واجبة في حق كل مسلم. المرتبة الثالثة أن يسمع نفسه، يسمع نفسه، وهذه المرتبة واجبة عند الفقهاء رحمه الله، يقول يجب على المصلي أن يقرأ وأن ينطق بالتكبيرات وأذكار الصلاة بقدر ما يسمع نفسه، ولكن هذا ليس بصواب، والصواب أن هذا ليس بواجب، بل قد ينهى عنه إذا كان فيه تشويش. المرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق من؟ في حق الإمام. نعم. يقول ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته، والصواب أنها تصح إذا نطق ولو لم يسمع نفسه. نعم.
فصل. قال أصحابنا يستحب الإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات في حال القيام، إحداها أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليفهم المأمون، وثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة، وثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمون الفاتحة، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبير الهوي إلى الركوع.
طيب هذه السكتات، يقول يستحب الإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات، أولا بعد تكبيرة الإحرام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام في أبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. إذن السكتة الأولى لأجل أن يقرأ دعاء أو أن يأتي بدعاء الاستفتاح. السكتة الثانية يقول عقيب الفاتحة سكتة لطيفة بين آخر الفاتحة وبين آمين، يعني يقول ولا الضالين، يسكت سكتة لطيفة، ولهذا لم يعدها كثير من الفقهاء هذه، لأنها في الواقع سكتة أقول يسيرة. الثالثة بعد آمين، يقول ولا الضالين آمين يسكت، يعني بين الفاتحة وبين قراءة السورة يسكت. يقول رحمه الله بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، هذه سكتة. ولكن هل هذه السكتة بمقدار قراءة المأموم الفاتحة أو لا؟ الجواب أنها ليست كذلك، أنه يسكت سكوتا لكن ليس بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. ولهذا أنكر ابن القيم رحمه الله على الفقهاء الذين قالوا إنه يستحب أن يكون سكوته بمقدار ما يشرع المأموم في الفاتحة، وقال إن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان يسكت لكن ليس بهذا القدر. ما هي حكمة هذا السكوت الذي بعد الفاتحة وبعد القراءة؟ نقول هذا له حكم بعد كون ذلك مما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الحكم أولا التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والواجب، الشارع له نظر في التفريق بين الفرض والواجب. ويدلك لهذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، من الحكم التي قيلت في ذلك للفرق بين الفرض والنفل. وأيضا مما يدل على أن الشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. طيب حكمة ثانية أيضا لأجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة، يعني يتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة. حكمة ثالثة لأجل أن يتراد إليه نفسه، يعني الإمام يقول والضالين آمين، يحتاج إلى أن يتراد إليه نفسه فيسكت سكوتا يتراد إليه نفسه. حكمة الرابعة أيضا لأجل أن يستحضر ما سوف يقرأ إذا لم يكن قد حضر من قبل، يعني بعض الأئمة قد لا يكون حضر للقراءة من قبل، تجد أنه بعد قراءة الفاتحة يستحضر ماذا يقرأ، فيكون هذا السكوت فيه استحضار من الإمام لما سوف يقرأه لما سوف يقرأه. نعم. يقول الرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بينها وبين التكبير تكبير الهوي إلى الركوع. نعم إذا فرغ من القراءة قراءة السورة وقبل أن يركع يسكت ثم يقول الله أكبر للركوع. نعم.
فصل يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة، وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وآمين بسكتة لطيفة، ومعناه اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم أمننا بخير، وقيل هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة
آمين. ويستحب لكل قارئ في الفاتحة أو غيرها أن يقول آمين، وهي آمين كالطابع على الدعاء والفاتحة من المعلوم أنها دعاء، لأنها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ففيها دعاء مسألة ودعاء دعاء عبادة، لكن هنا لأجل دعاء المسألة يقول آمين، ومعناها على أصح الأقوال اللهم استجب اللهم استجب. وفيها لغتان كما سيأتي آمين أمين أمين، ولكن الأشهر آمين. وأما آمين فقد قيل إنها لغة، ولكن أصاب أنها ضعيفة، لأن آمين بمعنى قاصدين، قال الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام. نعم.
وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا، وقيل هو اسم عبراني غير معرب، وقال أبو بكر الوراق هو قرة للدعاء واستنزال للرحمة، وقيل غير ذلك.
هو قوة عندنا.
وفي آمين لغات قال العلماء أصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر، وهاتان مشهورتان، والثالثة آمين بالإمالة مع المد.
بالقصر كيف تكون؟ آمين. نعم.
والثالثة آمين بالإمالة مع المد حكاها الواحد عن حمزة والكسائي، والرابعة بتشديد الميم مع المد حكاها عن الحسن والحسين بن الفضيل قال، ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناها قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، هذا كلام الواحد. وهذه الرابعة قريبة جدا فقد أدها أكثر أهل اللغة من لحن الأوام، وقال جماعة أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته، فقال أهل العربية حقها في العربية
وهو المذهب، قالوا تبطل لو شدد الميم في آمين، فقال آمين بطل الصلاة، لأنه أتى بكلام ليس من جنس الصلاة. إذا اللغة المشهورة آمين والتي تليها أمين. نعم.
فقال أهل العربية حقها في العربية الوقف لأنها بمجيئة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف، فلم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. فهذا مختصر مما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات.
مطبوع تهذيب الأسماء واللغات في 4 مجلدات.
قال العلماء: ويستحب التأمين في صلاة الإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، والصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا.
والصواب أنه يجهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له.
ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين قال أصحابنا:
فإذا أمن الإمام فأمنوا، فمعنى إذا أراد التأمين، لأنه سبق لنا أن إذا الشرطية إذا دخلت على الفعل فتارة يراد به إيش الشروع فيه، وتارة يراد إرادة الفعل مع العزم عليه، وتارة يراد به الفراغ منه. إذا دخلت إلى الشرطية على الفعل فتأتي ترد على 3 أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بها إرادة الفعل مع العزم عليه ولو لم يشرع، والثاني أن يراد بها التلبس بالفعل والشروع فيه، والثالث أن يراد بها الفراغ منه. فمن الأول في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قمت فاغسلوا، مراد إذا أردتم. طيب، ومن الثاني الذي هو التلبس بالفعل أن النبي كان إذا قام يصلي كبر، المراد إذا أراد ولا إذا شرع؟ إذا شرع. طيب، والثالث من الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام في شرب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. هل المراد إذا أراد أن يشرب أو إذا شرع أو إذا فرغ؟
إذا فرغ.
نعم، إذا فرغ. إذا نحفظ هذه أن إذا الشرطية إذا دخلت على الفعل فتلد على 3 أوجه. الوجه الأول أن يراد بها إرادة الفعل مع العزم عليه إذا كان عن قرب كما في آية الوضوء، والثاني أن يراد بها التلبس بالفعل والشروع فيه، والثالث أن يراد بها الفراغ. إذا عندنا مثال للإرادة ومثال للتلبس ومثال للفراغ، بل مثالان. نعم.
قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم.
أقوال المأموم مع أقوال الإمام، من المعلوم أن الأفعال يجب أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذا أفعال المأموم المشروع أن تكون عقب الإمام مباشرة، لقوله: إذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، فلا يسبقه ولا يتخلف عنه. الأقوال نقول: الأقوال يجوز أن يأتي بها قبله وأن يأتي بها بعده ولا يضر ذلك، إلا في مسألتين: المسألة الأولى تكبيرة الإحرام، فلا يجوز أن يأتي بها قبل الإمام، ولا يجوز أن يوافق الإمام أيضا في ذلك. والمسألة الثانية التسليم. واضح؟ أما قراءة الفاتحة، لو قرأ الفاتحة قبل الإمام لا يضر، لو فرغ من التشهد قبل الإمام يضر ولا لا؟ لا يضر. لو أنه سجد وسبح قبل الإمام أيضا لا يضر. إذن موافقة الإمام ومسابقة الإمام في الأقوال لا يضر إلا في هاتين المسألتين، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم. فتكبيرة الإحرام إذا أتى بها قبل لم تنعقد الصلاة، وإن وافقه أيضا كذلك يحرم ولا تنعقد. التسليم إن سلم قبله عمدا بطلت صلاته، وإن وافقه فعند الفقهاء مكروه ويكره أن يوافقه، والصواب أنه يحرم. أما ما سوى ذلك، يعني مثلا لو أنه كبر الإحرام واستفتح وفرغ من الاستفتاح قبل الإمام، وقرأ الفاتحة وسورة قبل الإمام، هذا يتصور مثلا في السرية، فلا يضر هذا. أما الأفعال فلا يجوز، يجب أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. طيب إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل السلام الإمام الثانية، هذه على المذهب تنقلب صلاته نفلا إلا أن يرجع ويأتي به بعد الإمام، يعني لو أن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله قبل أن يسلم الثانية قام يقضي، يقول إن تنقلب الآن صلاته تكون نافلة لأنه فارق الإمام من غير عذر فبطل فرضه ويبقى أصل الصلاة، إلا أن يرجع يجلس ويقوم بعد السلام الإمام فيكون قيامه بعد حينئذ بعد من بعد السلام الإمام. وقال بعض أهل العلم تصح، وقال بعض العلماء لا تصح صلاته، تبطل فرضا ونفلا، فتبطل صلاته رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل، قالوا لأنه فارق الإمام من غير عذر، ومفارقة الإمام من غير عذر تبطل الصلاة. والقول الثالث إن وقع ذلك من جاهل فإن صلاته صحيحة، وهذا هو الذي يعني لا يسع القول إلا به، لأن الآن هذا موجود بكثرة، أن إذا سلم تجد الصف نصف الصف قد قاموا.
فصل في سجود التلاوة، وهو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب، فقال الجماهير ليس بواجب بل مستحب، وهذا قول عمر الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله هو واجب، واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، واحتج الجمهور بما صح عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر، رواه البخاري.
طيب سجود التلاوة هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه، إلى سببه يعني السجود الذي سببه التلاوة أو إلى نوعه، لأن السجود أنواع، سجود في صلب الصلاة وسجود تلاوة وسجود شكر سجود سهو. ما حكمه؟ ذكر المؤلف رحمه الله خلافا في حكمه، فجمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنة مستحب، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل فسجدوا في جمعة من لم يسجد وقال يا أيها الناس إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء واضح. ولأن سجود التلاوة أيضا صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال هل علي غيرها غير الخمس، قال لا إلا أن تتطوع، وهذا يدل على أنه لا يجب شيء سوى هذه الصلوات. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن سجود التلاوة واجب، قال أن الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ولكن الجمهور يجيبون عن قوله لا يسجدون ليس المراد بالسجود السجود المعروف، وإنما المراد بالسجود الذل، لا يسجدون يعني لا يخضعون لأوامر القرآن أو لعبادة الله عز وجل كما ذكره المنجم. والراجع أنه سنة ليس واجب، فعل عمر رضي الله عنه، وعمر أبو أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعه إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والآية ليست نصا صريحا، الآية محتملة، وإذا وجد الاحتمال بطل السنة.
وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. وأما الجواب عن الآية
قد يقول القائل إن هذا في الإجماع، لأن كون عمر رضي الله عنه يقوله في على المنبر يوم الجمعة بحرب محضر من الصحابة ولم ينكر هذا إجماع، بالإجماع سكوتي، هذا من أمثلة الإجماع السكوتي، لأن ما نقول إجماع قاطبة، لأنه قد يكون بعض الصحابة لم يحضر، لكن كونه رضي الله عنه يقول ذلك أو يفعل ذلك بمحضر الصحابة ويقول هذا من أمثلة الإجماع السكوتي.
وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه
سيتأتي في سورة زيد الحديث زيد بن ثابت حينما قرأ النجم ولم يسجد.
وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال الله تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون، وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال
طيب الآية بل الذين كفروا يكذبون، المراد أن يكون المراد بقول لا يسجدون ها؟ ليس المراد السجود المعروف، وأن المراد بالسجود هنا الذل والخضوع، ويدلك على أن المراد على أن السجود يأتي بمن الذل والخضوع قوله تبارك وتعالى في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس. كل هذه سجودها بمعنى الذل والخضوع. الذل والخضوع.
وثابت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. وثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، فدل على أنه ليس واجب.
طيب، إذا قال قائل أنه قرأ على النبي النجم فلم يسجد، قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد لأن زيدا لم يسجد، ومعلوم أن المستمع بمنزلة بمنزلة مأموم، فيقال لو كان واجبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. المقام مقام بيان، لو كان السجود واجبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يسجد يقول لماذا لا تسجد، أو أن السجود واجب أو ما أشبه ذلك، فكونه لا يأمره بذلك يدل على أنه ليس بواجب.
فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله تعالى والجماهير أنها 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والسبحان ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي
يعني
لسة
الإسراء وبني إسرائيل، نعم،
وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل والف لام ميم وحاميم السجدة، والنجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما سجدة الصلاة المستحبة فليست من عزائم السجود، أي متأكد أنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله.
قال بعض العلماء أن سجدة صاد ليست سجدة تلاوة وإنما هي سجدة شكر، هو المذهب عند الحنابلة، حتى قالوا إنه تبطل ولو أنه سجد في صاد سورة صاد بطلت الصلاة لأنه أتى بفعل غير مشروع. المشروع المستوطب أنها مشروعة، ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام سجد فيها، وكذلك موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. ويقال إنها بالنسبة لنا سجدة تلاوة، وبالنسبة لنبي الله عز وجل داود سجدة شكر، سجدة شكر، وبه يحصل الجمع بين الأدلة. يعني قد يقول قال إنها سجدة شكر، نقول نعم هي شكر بالنسبة لداود فخر راكعا وأنب، وأما بالنسبة لنا فهي سجدة تلاوة.
وقال أبو حنيفة هي 14 سجدة أيضا، لكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. ونحمد روايتان إحداهما كالشافعي والثانية 15 زاد صاد، وهو قول أبي العباس من شريحة بإسحاق المرودي من أصحاب الشافعي. وعن مالك روايتان إحداهما كالشافعي وأشهرهما 11 أسقط النجم وإذا السماء انشقت وقرأ، وهو قول قديم للشافعي والصحيح ما قدمناه والأحاديث الصحيحة تدل عليه.
مستوى أنها 15 إذا جعلنا سجدة صاد تكون 15 سجدة.
وأما محلها فسجدة الأعراف
ولا محلها
حل،
وش الفرق؟ فالفرق بين محل ومحل، محل زمن الحلول ومحل مكان الحلول.
وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله عز وجل في الغدو والأصال، والنحل ويفعلون ما يؤمرون، وفي السبحان ويزيدهم خشوعا، وفي مريم خروا سجدا بكيا، والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء، والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والفرقان وزادهم نفورا، والنمل رب العرش العظيم، والإفلام تنزيل وهم لا يستكبرون، وحميم لا يسأمون، والنجم في آخرها وإذا السماء انشقت لا يسجدون، وقرأ في آخرها. ولا خلاف يعتد به في
الشيء. هناك مواضع من القرآن قد يظن الظان أن فيها أنها سجدة، وهي ليست سجدة، كما في آخر الحجر، فسبح بحمد ربك وكن من السجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذا ينبغي الإمام إذا خشي أن يصل أو لا يقف، يعني وقوفا قليلا، لأنه يخشى أن المأموم يسجد وينتظر السجود. نعم.
ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حميم، فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الشافعي وأصحابه أنه ما ذكرناه أنها عقيبة يسأمون، وهذا مذهب سعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهويه، وذهب آخرون إلى أنها عقيبة قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. حكاه ابن المنذر عن عمر الخطاب والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن سعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن مصرف وزبير بن حارث ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي، حكاه البغوي في تهذيب. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبد من أصحابنا في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء عندنا أن سجة النمل هي عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قال وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال مالك هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم، فهذا نقله عن مذهبنا. ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر، وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى رب العرش العظيم. فصل حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجاسة وفي استقباله القبلة وستر العورة، فتحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، وتحرم إلى غير القبلة إلا في سفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه.
نعم ورد متفق عليه في مذهب الشافعي. والصواب أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ليس صلاة، وهذه مسألة فيها خلاف. تأثر العلماء بالجمهور على أن سجود التلاوة وهكذا سجود الشكر أنه صلاة، فيشترط له ما يشترط في الصلاة من طهارة واستقبال وغير ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بصلاة، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. ويدلك أنه ليس بصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث يدل على أن كل ما لا تقرأ فيه الفاتحة ليس بصلاة، وهذا دليل واضح. وبناء عليه هل يجوز أن يسجد في المقبرة لو أنه ذهب يشيع جنازة وهو يقرأ القرآن ومر بسجدة، هل يسجد؟ إن قلنا صلاة لا يسجد، وإن قلنا ليس بصلاة فإنه يسجد. إذا قلنا الصلاة أيضا يشترط له الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة، وإن قلنا ليس بصلاة فإنه يجوز. أيضا الحائض، إذا قلنا الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ويجوز لها قراءة القرآن ومرت في آية فيها بسجدة، هل تسجد أو لا؟ إذا قلنا صلاة لا تسجد، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وإن قلنا ليس بصلاة فإنها تسجد. والقول بأن سجود الشكر يشترط له الطهارة أضعف من القول في اشتراطها بالنسبة لسجود التلاوة، والفرق بينهما ظاهر، لأن سجود التلاوة يأتي والإنسان قد تهيأ، يعني في الغالب أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا وهو على أكمل أحواله من الطهارة من الحدث والخبث إلى غير ذلك، بخلاف الشكر فإنه يأتي بغضا، سجود الشكر يأتي بغضا، مثل الإنسان يسير في سيارته فحصل عليه انقلاب ونجاه الله من ذلك يسجد شكر، نقول الله تتوضأ ما عندي.
فصل إذا قرأ السجدة صاد، فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات. قام الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه، فإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناسل لم تطل صلاته ولكن يسجد للسهو، وإن كان عالما
فلسته. نعم، كما لو زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ناسيا. نعم،
وإن كان عالما الصحيح أنها تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد لشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف. نعم، والثاني لا تبطل،
وهو الصواب أنها لا تبطل لأنها سجدت له، وإن كانت في أصل مشروعيتها شكر شرعت شكرا، لكن نقول هي بالنسبة لداود عليه الصلاة والسلام شكر، وبالنسبة لنا تلاوة.
لأنه له تعلق بالصلاة، ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقد فلا يتابعه بل يفارق أو ينتظره قائما، وإذا انتظره هل يسجد سهو؟ فيه وجهان أظهرهما أنه لا يسجد.
طيب، ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم، يعني الإمام يعتقد أنها سجدت صاد سجدت تلاوة من العزائم، والمأموم يعتقد أنها سجدت شكر، يقول فلا يتابعه كما لو قام إلى خامسة، لأنه يعتقد الآن أن الإمام إيش زاد في صلاته، فالإمام معذور بحسب اعتقاده ولكن المأموم ليس معذورا، ولهذا قال فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما ينتظر، فمثلا قرأ وخر راكعا وأناب فسجد ينتظر المأموم لا يسجد، لأنه لو سجد ويعتقد أن هذه زيادة في الصلاة فيكون قد تعمد، فتعمد الزيادة، ومن تعمد الزيادة في الصلاة بطل الصلاة. بخلاف الإمام فإمام لا يرى أنها زيادة، يعتقد أنها من العزائم، من العزائم. ونظير ذلك لما لو قام الإمام إلى خامسة والمأموم يعلم أنها زائدة يقول لا يتبعه فكذلك هنا، ولكن إذا قلنا بالقول الراجح أنها سجدت تلاوة.
فصل في من يسن له السجود. اعلم انه يسن للقارئ المطهر بالماء او التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة او خارجا منها, ويسن للمستمع, ويسن ايضا للسامع غير المستمع. ولكن قال الشافعي لا اؤكد في حقه كما اؤكد في حق المستمع. هذا هو الصحيح.
نعم, سجود التلاوة والسنة في حق من نقول في حق القارئ والمستمع دون السامع, دون السامع. واعلم انها هنا ثلاث مراتب, سماع واستماع وانصات, سماع واستماع وانصات. فالسماع هو ادراك الصوت او ادراك المسموع من غير قصد, والاستماع تقصد الادراك, والانصات تقصده مع التامل. قال الله عز وجل فاستمعوا له وانصتوا, وانصتوا. فالانصات ابلغ, انصات تقصد, لكن ايضا مع التقصد يتفكر ويتامل, يتفكر ويتامل. سجود التلاوة والسنة في حق القارئ والمستمع, وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع, لأن المستمع بالنسبة للقارئ كالإمام كالمأموم مع الإمام.
وقال إمام الحرمين من أصحابنا لا يسجد السامع والمشهور الأول, وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للسامع والمستمع السجود, وسواء سجد القارئ أو لا. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي, لا يسجد المستمع للقراءة من في الصلاة. وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا يسجد القارئ, والصواب الأول, ولا فرق بين.
طيب, هنا عرفنا الآن أن السجود التلاوة والسنة في حق القارئ والمستمع, القارئ والمستمع دون السامع. هل يشترط, هل يشترط اتحاد زمن القراءة أو لا يشترط؟ يعني لو كان يستمع من مسجل نقول لا, لا يشترط, لأن هذا القراءة, هذه القراءة حكاية, حكاية صوت في الواقع. أما لو كان مثلا ينصت لقراءة تنقل على الهواء مباشرة مثلا في الحرم, مثل الحرم, وينصت بهذه القراءة وسجد, هل يسجد أو لا؟ إذن أيضا المؤذن يتابع المسجد الحرام ولا لا؟ لكن الصواب أنه يتابع. إذن نقول الآن بالنسبة للمؤذن هل يتابع كل أذان أو لا؟ قال الفقهاء رحمه الله يتابع كل أذان ما لم يصلي, ما لم يصلي, فإن صلى فلا يتابع لأنه غير مدعو, ولكن الصواب أنه يتابع في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا يشمل من صلى ومن لم يصلي. كذلك أيضا بالنسبة لسجود التلاوة نقول يشرع السجود لأنه قارئ وهذا مستمع, والسجود أيضا في حينه, في حينه. ومسألة عدم اتحاد المكان نقول هي ليست صلاة حتى يقال اتحاد المكان. أما لو سمعه من مسجل أو من شهده في التلفاز أو ما أشبه ذلك وهو تفسير قديم فلا يشفع, لأن هذه حكاية صلاة والمسجل حكاية, حكاية صوت. نعم.
ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا, وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة. هذا هو الصحيح عندنا, وبه قال أبو حنيفة. وقال بعض أصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة, حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق, والصواب ما قدمناه.
طيب, ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا. نعم, لا فرق أن يكون مسلما بالغا. أما الإسلام فشرط, لأن قراءة الكافر أصلا لا تصح وليس له عليها ثواب, ليس له عليها ثواب. ولا يصح أيضا أن يكون إماما, لأننا كما قلنا إن سجود المستمع فرع عن سجود القارئ, وإذا لم يصح سجود القارئ لم يصح سجود المستمع. أما اشتراط البلوغ فليس بشرط, ليس بشرط, ولهذا دون من دون البلوغ تصح, تصح إمامته. يقول رجلا كان أم امرأة, رجلا كان أم امرأة, يقول هذا قول أبي حنيفة. لكن أكثر العلماء على أنه يشترط, يشترط أن يكون القارئ ممن تصح إمامته بالمستمع, أن يكون القارئ ممن تصح إمامته بالمستمع. وعلى هذا هو المذهب, لا يسجد لتلاوة امرأة, ولا يسجد لتلاوة كافر, ولا يسجد لتلاوة مثلا من دون التمييز. أما الصبي المميز فيسجد, لأن سجود التلاوة حكمه ماذا؟ صلاة نفل, صلاة نفل. وصلاة الصبي اهتمام بالغ الصبي يصح في النفل دون الفرق. وفي الأحكام هذه الآن اشترط أكثر العلماء على أن يشترطوا في السجود أن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما للمستمع, وعلى هذا فلو قرأت امرأة وصار يستمع إليها يقول لا يسجد، لأن لا تصح أن تكون إماما. ولو قرأ كافر ويستمع أيضا لا يصح، لأن لا يصح أن يكون إماما، ولا تصح خلف فاسقين ككافر. ولو قرأ صبي نقول تصح، لأن سجود تلاوة نفل، صارت نافلة، وإمامة الصبي في البالغ تصح في الفرض دون النفل. ولكن الصواب عدم اشتراط ذلك، أنه يسجد لقراءة تلاوة المرأة ويسجد لتلاوة الصبي مطلقا، أما الكافر فلا، لأن سجود المستمع فرع عن صحة سجود من القارئ، والقارئ هنا سجود لا يصح، لأن الكافر كل أعماله باطلة.
وهو يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا.
طيب يكره اختصار السجود وكذلك جمعه، أما اختصاره فهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد، يعني يأتي إلى موضع السجدات يسجد. نقول هذا خلاف السنة، السنة أنك تقرأ القرآن وإذا مررت بسجدة تسجد. كذلك أيضا جمع السجود، جمعه بمعنى أنه إذا مر بسجدة يقفزها، يقفز ثم يقرأها ويسجد، إما بعدد السجدات وإما يكتفي بواحدة مثل الطواف بالبيت. الآن يجوز أن يجمع أسابيع بركعتين، ويجوز أيضا أن يطوف عدة أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين، ويجوز أن يصلي وهو الأفضل عقب كل أسبوع ركعتين. الصور كم؟ ثلاث. يعني الإنسان الذي يطوف في البيت طاف سبعة أشواط ثم يطوف سبعة وسبعة وسبعة، تقول أنت بالخيار، إن شئت فصلي عقب كل أسبوع ركعتين، وإن شئت وهي الصورة الثانية فاجمع الأسابيع، تطوف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، وبعد فراغه يصلي لكل أسبوع ركعتين، وإن شاء جمع الأسابيع بركعتين، يعني يطوف مثل خمسة أسابيع ثم يصلي ركعتين عن السابقة.
فصل. إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدله ورجع إلى القيام جاز. وأما إذا أصل
من يقول إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، يعني ما هي تشويش، قال فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة ولم يجز، لأنه حينئذ يكون قد تعمد الزيادة، يعني مثلا إنسان قرأ سورة فيها سجدة خر راكعا وأناب ثم قال الله أكبر ركوع ثم قال لا نسيت أسجد، يقوم ويسجد. تقول هذا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون زاد في الصلاة عمدا. قال فإن فعل مع العلم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز، يعني مثلا أراد السجود وأثناء هوية أراد إيش العود، قال لا لن أسجد، يقول المؤلف هنا جاز. وهذا أيضا فيه نظر، واضح في الصورة. مثلا إنسان مثلا قرأ وخر راكعا وأنا أراد أن يسجد وأثناء السجود لا لن أسجد، قبل أن يصل السجود رفع قال لن أسجد، يقول هذا المؤلف يقول جاز، والصواب أن فيه نظرا، يعني كونه يفعل هذا هذا نوع من إيش، من العبث والزيادة في الصلاة. هذا الفعل لولا أنه يتوصل به إلى عبادة مشروعة لقلنا إن الصلاة باطلة. إذن نقول فعله هذا كونه يشرع ثم يترك هذا الزيادة في الصلاة، زاد في الصلاة فعلا عمدا غير مشروع، فتكون صلاته إيش باطلة. ولذلك قول المؤلف رحمه الله ثم بدله ورجع إلى القيام جاز، نقول هذا ضعيف، والصواب أنه إذا تعمد ذلك فإن صلاته تبطل لأنه تعمد الزيادة في الصلاة.
وأما إذا أصل المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه.
وأما إذا أصل المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد. الإنسان يصلي وحوله شخص يقرأ وهو في أثناء صلاته كان مصغيا لهذا القارئ غير المصلي، فسجد القارئ هل يسجد أو لا يسجد؟ يقول فلا يجوز له أن يسجد، لا يجوز أن يسجد، لأنه لا ارتباط بينه وبين وبين هذا، ولأن أيضا فعله، لأن فعله هنا غير مشروع، كونه ينصت غير مشروع. إن في الصلاة فالشغل مصادر شغلا، قال ولو سجد مع العلم بطلت صلاته، يتعمد بطلت صلاته، لأنه حينئذ يكون قد تعمد زيادة فعل غير مشروع في المشروع الصلاة، ويجب على القارئ حينئذ أن ينبهه. طيب لو كان العكس، المصلي يقرأ وآخر ينصت، ومر المصلي بآية فيها سجد وسجد، نعم يسجد، لأن الاستماع هنا أقول لا بس مشروع، فهم الفرق؟ يعني الإنسان شخص يصلي وقد رفع صوته القراءة وجلست أن أستمع إلى قراءته وسجد فيسجد، لأن يعني هو قارئ وأنا مستمع.
وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يسجد الإمام.
إذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يسجد بطلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا سجد فاسجدوا، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة وسجود السهو.
فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود، فإن سجد بطلت صلاته، ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد.
طيب قلنا الآن الإمام إذا سجد في الصلاة فيجب على المأموم أن إيه؟ أن يسجد معه وأن يتابعه العموم وإذا سجد في السجود. لكن ما رأيكم لو أن المأموم غفل فسجد الإمام وقام وهو لم يسجد، يعني مثلا تصور يوم الجمعة فجر الجمعة يقرأ الإمام اللي في الإمام دين تنزيل السجدة وسجد الإمام والمأموم نعم مروح شوي نعم، فسجد الإمام وقام يعني قام وانتبه والإمام قرب الركوع وكان قد قرأ الفاتحة أو أيضا شرع في القراءة يعني لن ينتهي من السورة، هل نقول إنه يتدارك يستدرك يقوم يسجد ويتابع؟ نعم الظاهر لا، لأن هذا السجود أولا ليس من صلب الصلاة، والسجود المأموم مع الإمام ليس واجبا لذاته وإنما هو واجب تبع لغيره، والظاهر في هذا الحال أنه إذا أن الإمام إذا سجد وقام ولم يسجد المأموم أنه يستمر في صلاته واضح؟ لأن الوجوب هنا ليس لذاته وإنما هو لغيره. ويدل قريب من هذا الآن القيام في النافلة حكمه سنة، لكن لو أنك صليت خلف إمام يقوم في التراويح يجب على المأموم أن يقوم، وإن كان القيام ليس واجبا نقول لكن هنا وجب القيام لا لذاته وإنما لغيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وهذا يشمل الفرض والنفل، وهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس ويظنون أن صلاة النافلة يجوز فيها القعود مطلقا، هذا خطأ، يجوز فيها القعود ما لم يصلي أو يقتدي بإمام يقوم فيجب عليه القيام، ويكون القيام حينئذ في حقه واجبا لغيره لا لذاته. فإن لم يسجد الإمام فإن المأموم لا يسجد، ولو سجد وتعمد ذلك بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة. يقول لكن يستحب أن يسجد إذا فرغ، وهذا الاستحباب فيه نظر، وذلك لأن سبب السجود قد فات، سجود التلاوة سجود له سبب، ومعلوم أنه بعد الفراغ من الصلاة يفوت هذا السبب.
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد.
لأن قدر أن المأموم أن الإمام سجد وكان المأموم لم يعلم به إما لبعده وإما لغفلة وما أشبه ذلك ولم يعلم إلا وقد رفع رأسه من السجود، فحينئذ نقول لا تسجد، لأن هذا السجود في أصله ليس واجبا وليس من صلب الصلاة فتكون معذورا في تركه. نعم.
فلو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، ولو هوى إلى السجود
فرفع. لو علم والإمام بعد في السجود يعني سجد الإمام وعلم أنه في السجود فيسجد، ويكون هنا قد تخلف عنه فيتابعه ويهوى إلى السجود. نعم.
ولو هوى إلى السجود فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي يرفع معه ولم يجز السجود.
نعم.
وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد.
المهم أن المأموم وسجوده تبع الإمام، إن سجد سجد وإن لم يسجد لم يسجد، فإن تخلف عنه بمعنى أن الإمام سجد ولم يعلم به المأموم، فإن علم به وكان الإمام في حال السجود فإنه يسجد، ولو قدر أنه علم به ولما أراد السجود وهوى إلى السجود رفع الإمام فإنه يرفع في هذا الحال يرفع ولا يقضي هذه السجدة لأنها ليست من صلب الصلاة.
وأما إن كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاة وتكره له قراءة غير إمامه.
إذا كان يقرأ لنفسه من الصلاة السرية لا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، كما لو أنصت لقراءة غير الإمام فلا يسجد. واضح؟ لأنه حينئذ يكون قد تعمد الزيادة في الصلاة.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم.